مرحبا بكم مستمعينا الأكارم، متابعينا ومشاهدينا في كل مكان حيثما ترون هذه الحلقة من برنامج والحل. طبعا الزواج المبكر وزواج الصغيرات منتشر بكثرة في اليابان، ويغلب على بعض الآباء الكثير من الجهل من الجشع كي يزوج ابنته في سن صغيرة. نتابع هذه القصة لنعرف ما وراء قصة زواج الصغيرات ونعود إليكم.
وأنا قد نام ريئا للموت.
السلام عليكم. قصتي مثل أي واحدة قلبت عليها الطاعة العمياء لأبوها، وقررت أستمع في كل شيء حتى لو أنا مش عارفة لوين قرارة بهذا أي وديني أو ما هي العواقب. أنا أم كان، عمري ما تجاوز 17 سنة، وقد عندي ولدين. طبعا أنا تزوجت قبل 4 سنين، كان عمري ما قد تجاوز 13 سنة. على قولة أباي، زوج بنت الثمان وعلي الضمان. آه بس الله يسامحك يا أبا، أنا في ذيك الوقت مش أنا داري ما هي الزواجة أصلا، قصدي إني فستان ومكياج. وفي نفس الوقت كان في أمي وجهل في قريتنا وفي أهلي بالذات، خلوني ضحية وشلوني من المدرسة للكوشة على طول. ومن هنا يا خواتي بدأت معاناتي. يعني أذكر لكم مثلا في ولادي الأول بابني، حصلت لي مضاعفات ونزيف، وسعفوني للمستشفى على آخر نفس ولا قد كنت شاموت. قال لي الدكتورات إن جسمي ما بيستحمل، بنيتش ضعيفة وصيحان فوقي وفوق أهلي، وأنا قد أنام ريعين للموت. وترقدت شهر كامل، وحتى ابني كانوا مريض ما كانوش بخير. المهم الحمد لله عديت المرحلة ووجدت نفسي طفلة تحتضن وتربي طفل. دخلت في اكتئاب ومشتيش ابني ولا اشتي نفسي، وما بش أي تقدير لحالتي النفسية ولا الجسدية. وهكذا غير العمل والشقاء والمسؤولية، وديت ولدي الثاني. قد كنت عتموت أفعلش قد كنت عتموت، لكن ما بش خرج من هذا العيشة. بدل ما أسير أدرس وأتعلم وأعيش طفولتي وأكبر براحتي، كبرت أنا وعيالي وأصبحت وجه طفلة لكن بروح عجوز. أنصح كل واحد يسمعني إنه لا يزوج بناته إلا وقدهن يعتمدين على أنفسهن موظفات ومتعلمات، لأنه الزواج في سن صغيرة هو حكم بالإعدام بس في سن مبكر.
إذن بعد أن استمعنا إلى هذه القصة، طبعا نتساءل جميعنا بأي ذنب زوجت هذه الصغيرة؟ هناك دراسات عديدة، ومنها دراسة أجرتها اليونيسف شملت عدة محافظات أن معدلات الزواج المبكر وصلت إلى درجة تنذر بالخطر. معنا ضيفة في هذه الحلقة، ضيفتنا مميزة ومختصة في هذا المجال وتختص بالجانب القانوني، ضيفتنا القاضية إيمان شائف الخطيب. مرحبا بك.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
طبعا استمعت للقصة وفيها الكثير من آثار الزواج المبكر وأيضا مخاطر الزواج المبكر. هنا نبحث عن الرادع القانوني. أستاذة إيمان، كونك اشتغلت في سلك القضاء، أين نجد هذا الرادع القانوني الذي ينظم هذه العملية، عملية زواج الصغيرات؟
شكرا جزيلا لكم لتقديم مثل هذا البرنامج وعرض مثل هذه المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها الفتاة اليمنية. للأسف الشديد هذه الظاهرة بدأت في التزايد، وإن كانت هناك بعض التعتيم أو بعض يعني القضايا التي لا تصل إلى المجتمع ولا يعلم بها إلا إنها كثيرة تحصل في الواقع. وللأسف الشديد نقولها بالأسف بأن الرادع القانوني في هذه الحالة أو في مثل هذه الحالات غائب تماما. لدينا طبعا القانون الخاص والتي ينظم عملية زواج الفتيات، الزواج بشكل عام وكل ما يتعلق بمؤسسة الزواج، هو قانون الأحوال الشخصية. طبعا هذا القانون أو القانون الموحد الذي تم في عام 92 بعد تحقيق الوحدة اليمنية هو القانون المختص بتنظيم الزواج. قبل هذا القانون كان يوجد قانون الذي كان يطبق في المناطق الجنوبية وهو قانون الأسرة. القانون صدر في السبعينات. هذا القانون كان يحدد بشكل واضح سن الزواج سواء كان للفتاة أو للولد بشكل عام. كانت سن 16 سنة للبنت والولد سن 18 سنة. طبعا كان أيضا هذا القانون ينص على عقوبات لمن يخالف هذا النص. لكن للأسف الشديد بعد تحقيق الوحدة اليمنية طبعا صدر قانون موحد. صراحة في أول قانون صدر في 92 بعد الوحدة كان يحدد سن الزواج. كان يحدد سن الزواج ب 15 سنة. لكن للأسف أيضا ما كانش في نص عقابي. كان قانون في حينه متقدم جدا عن القانون الذي تعدل في عام 98. طبعا قانون عام 98 قد نص صراحة على زواج على إجازة زواج الصغيرة، ولكن اشترط أنه لا تزف إلى الزوج إلا بعد أن تكون صالحة للوضع. وبالنسبة للصغير الذي هو الولد على أساس أن يكون يعني زواجة الصغير إلا إذا كانت في مصلحة. للأسف هذا النص طبعا لا يوجد له ما ينظمه في الواقع، لا يوجد لائحة تنظيم لهذا النص بحيث أنه لا يتم زواج الصغيرات قبل أن تكون صالحة للوضع. طبعا عبارة صالحة للوضع عبارة مطاطة ويمكن تفسر بكثير من التفسيرات وممكن يتم الاجتهاد فيها. كان يفترض أن يكون القانون صريح وواضح ويحدد سن محدد للزواج، إضافة إلى أن يتم النص صراحة على أن يكون هناك عقوبة لمن يخالف هذا النص سواء كان لولي الأمر لمن يعني تولى أمر زواج الصغيرة أو للمأذون الشرعي الذي يقبل بتوثيق عقد زواج أو الجهات المعنية التي تقوم بالموافقة على هذه العقود. لكن للأسف لا يوجد نص رادع لزواج الصغيرات. كثير من الدول العربية لديها نصوص واضحة بتحديد سن محدد للزواج، مثلا على سبيل المثال سواء كان 18 16 سنة أو حتى 15 سنة. وهناك استثناء لزواج القاصرات، يسمى زواج القاصرات لأنه قد حدد سن للزواج. فاستثناء بأنه في حالة يعني في هناك رغبة بزواج فتاة دون السن المحدد قانونا يقدم طلب إلى الجهات المختصة إلى المحكمة المختصة، وهنا تتحمل المسؤولية الجهة المختصة أي القاضي المختص في المحكمة المختصة بالموافقة أو الرفض لهذا الزواج. إذا تحققت مصلحة للطفلة أو الولد للزوج للفتاة أو الولد. لكن للأسف قانوننا لا ينظم هذه المسألة وتركها مفتوحة لاجتهادات الأشخاص أنفسهم. طبعا الأسر كثير من الأسر لديها طبعا ثقافة قاصرة في هذا الجانب وفي عادة وتقاليد أحيانا زي ما سمعنا في قصة الذي تم إعلانها
تزوجها. نعم
يزوجوها بناء على مثل شعبي زوج بنت الثمان وعليك بالضمان، يعني حتى بنت الثمان يشرع زواجها. فللأسف الجانب الإعلامي أو التوعية في هذه المواضيع قاصرة جدا للأسر. كثير من الأسر تضطر لمثل هذه الحالات في حالة يعني في حالة العوز والفقر والظروف الاقتصادية تفرض على كثير، وأحيانا تكون حتى إذا ما كانت هناك في ظروف اقتصادية لكن في قصور في معنى أو في تحمل مسؤولية الزواج. فيتم تزويج الفتاة الصغيرة على إنها أحيانا يشوف شكل البنت إن ما شاء الله
كبيرة
قدها يعني أيوة. قدها جسمها بادي وإنها قادرة على إنها تتزوج. أما موضوع الزواج فهو يختلف تماما عن مسألة إذا كانت يعني سن 13 14 15 قادرة حتى سن 15 لازم الفتاة تمر بكافة مراحل حياتها وتستمتع بحياتها وتعيش كافة مراحلها بالشكل الصحيح.
إذا كانت الفتاة أيضا ذهبت للمحكمة بنفسها طالبت بفسخ هذا الزواج، هل تستطيع أن تحصل على هذا الفسخ إذا كانت صغيرة ويعني جسمانيا صغيرة أو حتى جسمانيا ما شاء الله كبيرة لكن عمرا صغيرة؟
طب طبعا القانون قد حدد من له الحق في رفع الدعوى. وهنا في هذه الحالة تعتبر الفتاة ناقصة الأهلية. ناقصة الأهلية لعدم بلوغها السن القانوني اللي يؤهلها لتحمل مثل هذه المسؤولية. ولكن أيضا القانون استثنى بأنه يمكن
القاصر
يمكن يعني يمكن ترفع الدعوة عن طريق الولي، عن طريق الوكيل، أو عن طريق الوصي. ففي هذه الحالة طبعا هناك اختيارات أو هناك خيارات أمام الفتاة هذه. ممكن الأم الفتاة ممكن ترفع دعوة باسم ابنتها القاصر. هي شروط تقديم الدعوة أو قبول الدعوة يجب أن تتحقق في وجود المصلحة، وجود الصفة، أن تكون هناك مصلحة في تقديم الدعوة تتحقق من هذه من رفع الدعوة، وأن تكون هناك صفة لمن قدم الدعوة. فالصفة أن يكون مثلا الطفل في هذه الحالة الفتاة غير قادرة على تقديم الدعوة، لا تقبل منها باعتبارها قاصرة، ولكن يمكن أن تتولاها أمها، أحد أقاربها.
نعم.
أيضا القانون قد أعطى صراحة للنيابة العامة بأن تتقدم بدعاوى للقاصر لفاقد الأهلية، لناقص الأهلية، تحقيقا للمصلحة العامة. فممكن يعني أكثر من طرف ممكن أن يتولى مثل رفع هذه الدعاوى.
طبعا الجانب القانوني واسع ومتشعب كثيرا. أيضا في الشؤون القانونية للجنة الوطنية للمرأة هنالك رأي آخر، لأنهم اختصاصاتهم مناصرة وتعديل القانون. سنستمع إلى الأستاذة وفاء نائف من اللجنة الوطنية للمرأة، تحدثت حول ما قامت به اللجنة الوطنية ودورها في مناصرات وتعديل القانون لزواج الصغيرات.
تسعى لتحديد سن الزواج. وفاء محمد نايف، مديرة الشؤون القانونية. دور اللجنة الوطنية للمرأة لتحديد سن الزواج الصغيرات منذ عام 2005، واللجنة تسعى لتحديد سن الزواج 18 سنة في قانون الأحوال الشخصية، وتم وضع مقترح التعديل الذي ينص على لا يجوز تزويج الطفل الذي لم يتم 18 من عمره ذكرا كان أو أنثى، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 100,000 ريال كل شخص حول القانون سلطة عقد الزواج فرض به وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يتم السن المحددة في مادة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال كل من أبرم العقد وشهد عليه وهو يعلم أن أحد طرفي العقد لم يتم السن المحددة في المادة. قامت اللجنة الوطنية في صدد ذلك بعمل مناصرة لتأييد المادة القانونية، وتم إحالتها إلى مجلس النواب عام 2007، وبعد إقناع رئيس لجنة التقنين الشرعي الإسلامية وأعضاء لجنة التقنين تم الموافقة على تعديل المادة، وتم تعديلها من قبل لجنة التقنين الشرعي الإسلامية إلى سن تخفيضها إلى سن 17 سنة، ونزلت إلى قاعة مجلس النواب للتداول. ثم اعترض المادة من قبل المعارضين والمتشددين في المجلس وعيدتها مرة ثانية للجنة التقنين الشرعي الإسلامية، وما زالت الآن في أدراج المجلس. كما أن اللجنة عملت على عقد لقاءات بصناع القرار وطرح موضوع تحديد سن الزواج في أكثر من لقاء على رئيس المجلس الأعلى للمرأة لدعم إصدار المادة القانونية الخاصة في تحديد السن. وقامت اللجنة بعمل دراسات على مدى التزام الموثقين والأمناء بتطبيق وثيقة عقد الزواج الجديدة، حيث تضمن وثيقة عقد الزواج الجديدة إثبات هوية الزوجة في وثيقة عقد الزواج، والتي تضمنت بيانات عن الزوجة وإثبات هويتها بالبطاقة الشخصية.
طبعا كما سمعنا واستمعنا إلى الأستاذة وفاء نائف مديرة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية للمرأة، لاحظنا أنه قدموا هذه المسودة لمجلس النواب كأن كونها لجنة أو مجلس تشريعي للقوانين. هل ما زالت هذه القوانين حبيسة الأدراج أم أنها ظهرت للضوء؟ ماذا يجب عليهم لكي تخرج هذه الأوراق إلى الحيز الوجود وتنفذ؟
طبعا اللجنة الوطنية في قبل يعني أعوام قد لعبت دور كبير وكان لها أنشطة عديدة في هذا الجانب، إظهار مخاطر الزواج المبكر، وقد قدمت مقترح تم تشكيل لجنة قانونية بتحديد بتقديم مقترحات بتعديل بعض القوانين من ضمنها قانون الأحوال الشخصية وتحديد سن الزواج. للأسف الشديد حصل اعتراض بعد الموافقة على تحديد سن الزواج، والآن لا زال القانون معروض أمام مجلس النواب، أمام اللجنة المختصة في مجلس النواب، ونتأمل من هذه اللجنة أن تقدم مقترحها بالتعديل إلى مجلس النواب للموافقة، ولا زال الموضوع لم يعرض على قبة البرلمان. الموضوع هذا بحاجة إلى أن يكون هناك في توعية، توعية صحيحة، توعية تستند على أسس علمية، مش فقط للأسر، أيضا حتى لصانعي القرار. صانعي القرار بحاجة إلى أن يعلموا كل المخاطر، كافة الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع. هناك منهم يعني يتشدد في هذا الجانب، وهناك من يتفهم، فعلينا أن اللجنة الوطنية أن تكتف من جهودها في هذا في هذه النقطة بالذات، وأن تكون لها لقاءات متكررة مع أعضاء البرلمان، والمطالبة تكرارا بالعودة مجددا لمراجعة النص المقترح وعرضه على أعضاء مجلس النواب من أجل إصدار التعديل المناسب في هذه المسألة.
طيب أستاذة إيمان، طبعا هنالك أثار ومخاطر شديدة كثيرة جدا ومتعددة تترتب على الزواج، زواج الصغيرات بالذات، كون سنها صغير، حجم جسمها لا يتحمل حمل وزواج مبكر، كثير من الأشياء. ماذا نجد لديكم عن هذه المسألة بالذات؟
طبعا هذه المسألة لها مخاطر كثيرة، يعني سواء من الناحية الاقتصادية، الناحية الاجتماعية، سواء من الناحية الصحية، كثير من الجوانب تتأثر من جراء هذا الزواج. أول حاجة تحرم الفتاة من أن تمارس حقها الطبيعي في الحياة
كطفلة
أولا. تحرم، هي بحاجة في هذا السن اللي يتم فيها تزويجها بسن صغير، هي بحاجة إلى حضن أمها، بحضن أبوها، في حضن عائلتها التي تربت وترعرعت فيها، ولم تستكمل حياتها الطبيعية في ظل هذه الأسرة. تحرم من التعليم. كثير من الفتيات تعرضنا لترك الدراسة من أجل التفرغ. الزواج مسؤولية كبيرة لا تعيها الطفلة، لا تعي ما معنى الزواج، كيف تتحمل مسؤولية الزواج، كيف تتحمل مسؤولية رجل. فللأسف الشديد حتى تتعرض الفتاة الصغيرة اللي تم تزويجها مبكرا تتعرض الكثير من العنف، سواء كان عنف أسري، عنف مجتمعي. هي يعني مجرد أن تطلع هذه الطفلة للمجتمع ويعرفوا بأنها متزوجة
عندها طفل،
حتى قبل ما يكون عندها طفل، يتم أحيانا في بعض يعني يتم استهجان هذا الموضوع وتوجيه الكلام الجارح لها، ويعني وتكون تنمر، يحصل لها تنمر من المجتمع. أيضا تتعرض للعنف من قبل الزوج، طبعا هي فهمها قاصر، كيف تفهم إيش معنى زواج؟ فأحيانا تتعرض للضرب، للإهانة، تتعرض
للشتم
بالضبط. وأحيانا أسرة الزوج، هنا في اليمن معروف أن الفتاة تنتقل إلى أسرة الزوج وتعيش مع أسرة الزوج، أيضا تتعرض إلى الكثير من إلى الأذى من هذه الأسرة. أيضا من ناحية صحية، الطفلة تكون أو الفتاة الصغيرة تكون يعني غير مهيئة لموضوع الزواج. أولا موضوع الزواج بشكل عام غير مهيئة، قد تتعرض لكثير من الأمراض بسبب هذا الزواج المبكر، ولما أيضا يحصل حمل تتعرض لكثير من الأمراض، يحصل أكثر من يعني كثير من الولادات المبكرة تحصل للطفلات المتزوجات يعني في سن مبكر. وايضا اجتماعيا هي غير قادره ان تربي اطفال في هذا العمر، غير قادره ان تخلق جيل، يعني جيل صالح، جيل واعي ومتعلم. فكثير من المخاطر المجتمعيه، المخاطر الاقتصاديه والسياسيه تتعرض لها، والصحيه تتعرض لها،
ربما احيانا تموت وهي تلد طفلها الاول.
بالضبط يعني صحيا هي كثير، يعني كثير من الاطباء المختصين في هذا الجانب يعني قد اوضحوا تماما متى تكون الام او البنت صالحه لان يعني تحمل يتم الحمل ويتم الولادة، لكن للأسف الشديد للأسف الشديد كثير من الأسر لا تعي هذه الأمور وتعرض بناتها لكثير من المخاطر.
طيب أستاذة إيمان، نحن نحتاج إلى القانون، نحتاج إلى من يقنن هذه المسألة، من ينظم هذه القضية، أين نجد هذه المسألة، وكيف نحن ماذا نحتاج لكي نعمل على تفعيل القوانين؟ ما الذي نحتاجه نحن كمواطنين، كمجتمع، كدولة، كصنع قرار، ما الذي نحتاجه؟
الآن هو مفروض يكون شغل المجتمع المدني. المجتمع المدني لابد أن يلعب دور في هذا الجانب في مسألة التوعية. التوعية مهمة جدا، التوعية بمخاطر الزواج المبكر، وأيضا يكون له دور فعال في أولا في تعديل هذا القانون. طبعا هو مش سلطة يحق له تقديم المبادرة التشريعية، ولكن من خلاله يمكن حتى أن يتم يعني يتم المناصرة لهذا الموضوع والضغط على صناع القرار. هو طبعا حق المبادرة التشريعية إما مجلس الوزراء حكومة أو عضو مجلس النواب، أعضاء مجلس النواب، يمكن أن نستغل هذه الصلاحية ونعمل ضغط ومناصرة لهذا الموضوع لدى هذه الجهتين من أجل تقديم التعديل وتحديد. ما عاد فيش قانون تقريبا في أي بلد عربية غير محدد سن الزواج. تقريبا يمكن نحن البلد الآن صرنا الوحيدة الذي لم نحدد سن الزواج، ولابد أن يكون هناك صوت مسموع يصل للسلطة المختصة. حان الوقت بتحديد سن الزواج بعد كل هذه الحالات المنتشرة والزواجات المبكرة والأضرار اللي تعرض لها الفتيات
والأحداث اللي حصلت نوجود التي تزوجت في يعني 8 سنوات وعلى الآن ترند.
طبعا هو يوجد استنكار دولي إقليمي لمثل هذه الحالات. فإلى متى ستظل هذه المسألة معلقة؟ لابد من أن تحسم، لابد أن يكون في هناك حملات ضغط لصناع القرار من أجل تعديل النص القانوني.
هنا أيضا
نحن غير مش محتاجين لتجارب دول أخرى. كان لدينا قانون
لدينا،
علينا أن نستفيد وأن أيضا
نفعله.
كان لدينا قانون سابق، لدينا قانون يعني التجربة موجودة،
نستمر فيه.
لابد من أن احنا نتمسك ونحاول نعدل القانون وفي قوانيننا السابقة. نحن مش محتاجين لتجارب دول أخرى علشان نستفيد منها. لدينا تجربة، وتجربة كانت ناجحة سواء كانت في الجنوب أو الشمال.
نعم. هنا أم وجدان تسأل، أيش دور الجهات المختصة في حالة تعرض الفتاة لزواج مبكر، ولمن تلجأ الفتاة عند اعتبارها على هذا الزواج؟ أيضا تقول، هل هناك نص قانوني يحدد العمر المناسب لزواج الفتاة أم لا؟
طبعا للأسف الشديد ما فيش نص قانوني يحدد، لكن الشرط من شروط الزواج أن يتم أخذ رضا الزوجة في يعني هذا شرط
أكيد.
إذا هذا الشرط انعدم يعتبر الزواج باطل. فعلى الأسرة أن توعي، يعني الأم هي قادرة أن توعي بنتها في حالة أنه
تم
تزويجها. عليها أن توقف أمام المأذون الشرعي وتقول له أني رافض الزواج. لابد أن يكون في هناك موقف شجاع من الأسرة. أما إنها
طيب، إذا كانت الأسرة هي التي تدفع بالبنت للزواج المبكر،
طبعا هو ولي الأمر الذي أكيد. بيده
الحل
حق تزويج ابنته. فإذا كان هو رافض، إذا كان هو يعني موافق مع هذا الزواج، فأكيد في حد من الأسرة لابد أن يوعوا هذه الطفلة ويفهموها بأنه يعني ترفضي هذا الزواج. ممكن تلجأ للمنظمات النسوية. معنا اتحاد نساء اليمن. اتحاد نساء اليمن ممكن يوقف بقوة مع هذه الطفلة.
في مؤسسات منصرة للمرأة
أكيد في اللجنة الوطنية للمرأة، من الجهات اللي تناصر عدم تزويج الصغيرات. تلقى ممكن تلقى حتى يعني للأصدقاء للمقربين من أجل رفض هذا الزواج.
فعلا. إذن أيضا هناك سؤال تقول، هل هناك نص قانوني تكلمنا عنه؟ أعتقد كل كان عندنا قانون، إيش الأسباب في إلغاء هذا القانون؟
بالنسبة للقانون عام 92 فعلا كان في نص يحدد سن الزواج بسن 15 سنة. لكن للأسف الشديد تم تعديله، ونحن عارفين بأنه المجلس النواب يعني كانت في
جماعات
يعني في مجموعة من الأخوة المتشددين الذين يعتبروا تحديد سن زواج بأنه مخالف للشريعة، يعني اعتبارات دينية، وطبعا هذا يعتبر جهل أو يعني قلة وعي بالثقافة الدينية أو تمسكهم بالرأي الخطأ بأن الزواج هذا مخالف للشريعة، مخالف لسنة الرسول. فاقترحوا بأن يكون النص مفتوح مفتوح ولا يحدد أبدا سن زواج، وكانت لهم ثقل في حينها، كان لهم ثقل في البرلمان،
ثقل سياسي. نعم،
كانت أصواتهم كثيرة، قاعدة كانت كبيرة، يعني كانوا قادرين أن يمرروا التعديل بموافقة الأغلبية، وفعلا هذا اللي حصل.
هذا السبب الذي أوقف القانون
الذي ألغى القانون السابق أو لعدل فيه بموجبه القانون السابق في المادة 15، وتم إصدار تعديل بفتح
الموضوع والقضية تكون
عدم تقييده بسن محدد.
إذن لتصل أصواتنا جميعا والأصوات المجتمعية، أصوات من يريدون تحديد سن الزواج حفاظا على هذه الفتاة، على هذه الصغيرة الطفلة التي لا زالت طفلة لن تستطيع أن تتحمل مسؤولية الزواج وأيضا مهام الزواج. الحل برأيك أستاذة إيمان الخطيب، كونك قاضية واشتغلتي في السلك القضاء وأيضا في مجال في المجلس التشريعي، ما الذي يجب أن يحصل الآن والحل في هذه المسألة؟
طبعا الحل في هذه المسألة هو يعني ذات شقين. أولا موضوع التوعية المجتمعية، هذا الشيء لابد منه، لابد أن تلعب كل يعني المجتمع، أفراد المجتمع، منظمات المجتمع المدني، المؤسسات المدنية تعمل على نشر التوعية المجتمعية بأضرار الزواج المبكر وعدم صحة هذا الزواج. النقطة الثانية هو أن يكون هناك نص قانوني يحدد سن الزواج، إضافة إلى أن وجود نص يعاقب من يتم مخالفة النص القانوني، بشرط أن يكون في نص يعني محدد لسن الزواج. أنا ما أقدرش أعاقب الآن أب أو مأذون شرعي يزوج فتاة عمرها، يعقد لفتاة عمرها 13 أو 10 أو حتى سنة،
ما قدرش عاقبه ولا قدرش
فالآن الطلب العاقل أو الشيء الإجراء الذي يجب أن يكون هو إصدار تحديد نص يحدد سن الزواج، وأيضا تحديد نص يعاقب من يخالف هذا النص.
نعم، هنا تعليق أيضا ل هيثم. نعم، يقول زواج الأطفال تشمل الفقر والممتلكات وتسوية المنازعات وحماية شرف الأسرة، أيضا هناك العادات والتقاليد وانعدام الأمن خصوصا أثناء الحروب والمجاعات وانتشار الأوبئة. هذا ما يعللون أنه الآن في وضع اليمن انتشرت وكثرت زواج الصغيرات بسبب الأوضاع، ولكي الأب لا يتحمل مسؤولية الفتاة يزوجها خلص من مسؤولية.
بالضبط، برضو مثل هذه الحالات هي يعني حالات غير صحيحة، لا يتم أبدا السطو على حقوق هذه الطفلة بمجرد أنه وجود حرب أو وجود حالة اقتصادية. لابد أن تكون هناك في حال غياب النص القانوني لحد سن الزواج سيتم الاعتذار أو سيتم التزويج الصغيرة بهذه الأعذار التي ذكرت، ولكن زي ما قلنا لا يمنع أن يكون هناك نص صريح مثلا بتحديد سن الزواج في حالة في سن 15-16 سنة، ويكون هناك نص استثنائي.
نعم،
يجوز أن تزوج قبل هذا مثلا التاريخ أو قبل هذه لأسباب تكون فيها لمصلحة الطفلة، ويحددها ويحددها من الذي يقبل أو يوافق على هذه الأسباب المحكمة المختصة، يعني
ولي الأسرة،
يعني ولي الأمر يقدم طلب للقاضي المختص في دائرة وجود الزوجة، ويقدم طلب بالموافقة للتزويج الصغيرة الذي لم تبلغ سن 16 مثلا. إذا حدد القانون 16 قد يراد تزويجها مثلا في 15 سنة في 14، بشرط أن يحدد أيضا الفارق في السن. باستثناء يكون هناك في مصلحة حقيقية للطفلة وليس مصلحة للأسرة ولا مصلحة للعامة، لكن تكون مصلحة للطفلة نفسها،
المصلحة الفضلة للطفل.
المصلحة الفضلة
للطفل، إذا ذهبنا إلى حقوق الطفل فهي المصلحة الفضلة للطفل. أي
بالضبط، المصلحة الفضلة للطفل هي الذي تحدد هذا الاستثناء.
نعم. أيضا جواهر الهندي تقول: إيش الذي يمنع من تعديل القانون وتحديد سن الزواج؟ ما الذي يمنع ذلك؟
طبعا الذي يمنع ذلك هي الظروف اللي تمر بها السلطة التشريعية. طبعا حاليا أو التعديل السابق كانت للأسف الشديد وجود يعني كتلة برلمانية ترفض هذا التعديل، ترفض تحديد سن الزواج،
يعني رفض بتاتا، يعني ما
كانت في شخصيات أعضاء برلمانية، لا شخصيات أعضاء في البرلمان هم من يرفضوا هذا التحديد، قلت زي ما قلت شرحت سابقا لاعتبارات دينية أو شرعية. فوجود مثل هذه الأشخاص يعني نحن للأسف الشديد لما نرشح عضو مجلس نواب نروح ننتخبه ونأيده نتحمل المسؤولية في هذه الحالة، إنه هذا اللي رشحنا هو ضد مصالحنا، فيجب أن يكون الاختيار صحيح مستقبلا. هؤلاء الأشخاص المتشددين دينيا الذي يرفضوا تحديد سن الزواج هم السبب.
نعم. إذا ما حددنا أستاذة إيمان سن للزواج، أيهما برأيك السن المناسب لزواج الفتاة، وخصوصا أن اليوم تزوج فتاة صغيرة ربما قبل 15 سنة لرجل كبير في السن، وهناك الكثير من المشاكل، طبعا فارق السن، الثقافة، الاجتماع، يعني الفوارق الاجتماعية، كثير من الفوارق التي تحصل. أيهما السن الأفضل لزواج الفتاة؟
طبعا نحن يجب أن نكون أولا في هذا الجانب ملتزمين للاتفاقية الدولية التي وقعتها بلدنا في هذا الاتجاه.
نعم.
لدينا قانون الطفل قد حدد سن الزواج بسن 18 سنة. معنا اتفاقية التمييز ضد المرأة وكان اتفاقية السيدة وأيضا حددت سن الزواج. فتقريبا سن المناسب في هذه الحالة وفق الاتفاقية الدولية هو سن 18 سنة، تكون خلالها على الأقل الفتاة أكملت سن الدراسة الأساسية
وناضجة عقليا يعني ربما
ويمكن بالضبط. ورغم أنه في وقتنا الحالي يعني أنا أتمنى أن لا يتم تزويج الفتاة إلا بعد أن تنتهي من الجامعة، يعني الدراسة الجامعية. ولكن نحن أيضا ملتزمين قلت لك باتفاقية الدولية لا دون السن 18، يعني ممكن تزوجيها بعد 20-30. وأيضا يجب أن يكون هناك نص صريح بأن لا يكون فارق السن بين الزوج والزوجة أن لا يقل على الأقل عن 15 سنة، يعني أكثر شيء 15 سنة. أيضا عملية الفارق الكبير في السن تعد مشكلة تؤدي إلى فشل العلاقة الزوجية. فقانون أذكر في قانون الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية كان يحدد سن الزواج، سن الفارق أن لا يزيد السن بين الفرق بين الزوجين عن أكثر من 20 سنة.
نعم.
إلا إذا بلغت سن 35 سنة الفتاة في هذه الحالة يكون الفارق مفتوح.
نعم.
وبرغبتها يعني.
إذن أستاذة إيمان، رسالة توجهينها للجهات المختصة، لصناع القرار، للآباء والأمهات، للمجتمع، للفتاة؟
طبعا أنا أوجه أول حاجة رسالة للأسرة ولأولياء الأمور يعني بالتحديد. الله قد شرع والشرع والقوانين قد كفلت أو كلفت الأب أن يكون هو ولي أمر ابنته، فلا يستغل هذا التكليف بصورة خاطئة ويعرض ابنته للخطر في تزويجها وهي صغيرة. عليه أن يكون أولا راعي، يعني يراعي الله في ذلك، وأيضا يتحمل مسؤولية أسرته وأولاده مسؤولية كاملة بانفتاح في يعني بعقل مفتوح وبضمير حي وبإنسانية كاملة. هذا الموضوع هو موضوع إنساني بحت. بالنسبة للجهات المختصة يعني حان الوقت، لا أعتقد إنه الحالة التي تحصل في البلد والمشاكل المجتمعية اللي تحدث هي غايبة عن أذهانهم.
نعم.
هي حاضرة، مفروض تكون حاضرة في كل اللحظة، وخاصة أعضاء السلطة التشريعية عليهم أن يلتزموا بما عاهدوا يعني عاهدوا مناخبيهم والأمانة التي ألقيت على عاتقهم بأن يلتزموا بتحديد سن للزواج وتحديد عقاب لمن يخالف ذلك. والمجتمع عليه أيضا أن يكون متفاعل متفاعل مع هذا الرفض اللي يكون هناك رفض مجتمعي لمثل هذه الحالات وينتقدها بشدة ويقف إلى جانب الضحية والذي هي الفتاة.
ختاما أيها الأعزاء متابعي هذه الحلقة ومتابعينا على صفحتنا على الفيسبوك، نشكر ضيفتنا في هذه الحلقة الأستاذة إيمان شائف الخطيب القاضية طبعا، وهي في اللجنة التشريعية. نتمنى أن تصل أصواتنا جميعا إلى صنع القرار، تصل إلى المجتمع، إلى الآباء والأمهات، إلى أولياء الأمور. فهذه المسألة مسألة إنسانية، ونتمنى أن تلقى صداها الواسع والذي يقنن وينظم هذه العملية. الشكر لكم مني أنا هدى العطافي من الأعداد والتقديم، وهي لكم أيضا من سعيد القدسي. نلقاكم في حلقة جديدة من والحل، في حلقة جديدة، إلى اللقاء.